إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات
أعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم استراتيجيات. هذه الحلقة ستكون مخصصة بالكامل للحديث عن العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي، وسيكون معنا فيها الباحث الدكتور والمحقق أيضا خالد القروطي، فكونوا معنا بعد هذا الفصل. أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في هذه الحلقة الخاصة من برنامج استراتيجيات، والتي سنسلط الضوء فيها على المنهجية التربوية والفكرية والجهادية للعالم الرباني الراحل السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. نستضيف فيها المحقق والباحث الإسلامي الدكتور خالد القروطي. أهلا ومرحبا بك دكتور خالد.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. بداية دكتور، هل يمكن أن تحدثنا عن ظروف نشأة هذا العالم الراحل السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام. ثانيا شكرا لكم، وكل الشكر لكل الإذاعات والقنوات الفاعلة التي تحيي مآثر ذكرى هؤلاء العلماء الذين غيبوا عمدا عن ساحتنا العربية والإسلامية، لأن في ذكرهم خطورة كما يعتقد ويتصور تتصور الأنظمة والحكام وسائر من يسير في فلكهم. هذا أولا، فلكم جزيل الشكر والحمد من الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خير الجزاء عن هؤلاء العلماء. ثانيا يا سيدي الكريم، الكل يعرف ظروف النشأة التي عاشها وأصبحت جزءا من مكون حياة الوالد السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رحمة الله عليه. فهو من أسرة علمية متدينة، يعني محيطه العلمي، أبوه الوالد أمير الدين، جده الحسين بن محمد الحوثي الذي انتقل من حوث مهاجرا إلى ضحيان، وهذا هو السبب في تسمية سن بيت الحوثي لهجرتهم من تلك المنطقة، وأعمامه كانوا من الأعلام، وبالتالي هذه كلها شكلت شخصيته. كانوا أهل علم، أهل تقى، أهل دين، أهل ورع، أهل سعي جد واجتهاد بين الناس، حضور دائم وكبير بين في محيطهم، سواء في مدينة ضحيان التي انتقلوا إليها أم في سائر مديريات ومدن وقرى مدينة صعدة التي آوتهم وانتقلوا إليها واستقروا بها، وكان لهذا دور كبير في تنشئته، في تكوين شخصيته. إذا هذه الأسرة كل من يعرف عنها، كل من يقرأ عنها، سواء من ينتمون لمنهج الزيدية أو منهج البيت أو منهج غيرهم، يعرفون مكانتهم العلمية، مكانتهم الاجتماعية، دورهم التربوي والعلمي الكبير في أوساط الأمة، مما كان له أبلغ الأثر في التفاف الناس حولهم. وهذا يعني جزء مما شكل شخصية الوالد بدر الدين الحوثي. تلقى العلوم، لم يحتاج عناء في أن يتلقى العلوم عن غير آبائه، آبائه وأعمامه، كل من يحيط به من يمينه وشماله علماء أسلاف، وليس علماء عاديين، يعني علماء من المنظور إليهم، من يشار إليهم بالبنان. وأيضا ما تميزت به هذه الأسرة للأمانة، أسرة آل الحوثي عامة والمجتمع اليمني وقبائل همدان وسحار وجماعة وائلة، وكل من لا صلة أو قرب منهم يعرف عزة أنفسهم، عزة النفس هذه لها دور في تشكيل شخصية الفرد والأسرة. عزة نفس جعلت لهم قبولا بين هؤلاء القبائل، مكانة قيمة كبيرة، لا يطمعون في مال قبيلة ولا ينظرون إلى ما بأيدي الناس. رغما على الرغم من أن الوالد بدر الدين الحوثي أيضا ربى نفسه إضافة أو هذب نفسه إضافة إلى التربية التي لاقاها من آبائه وأعمامه ومحيطه الأسري العلمي الورع المتدين أيضا كلف نفسه تكلفة لم يبلغ إليها كثير من العلماء، بل نكاد نجزم إن لم يكن أورع وأشد العلماء بعدا عن أموال الآخرين أن الحرام فهذا شأن كل مؤمن ومؤمنة، بل حتى عن المباحات والحلال مبالغة في عفة النفس، مبالغة في الاستغناء عن الآخرين، وأيضا حفاظا لنفسه ومنهجه من أن يؤثر عليه الآخرون فيما بعد. ومعروف دور الإحسان حينما يحسن إليك الآخرون كيف يعني قد يصل بك في بعض الأحيان وبعض الحالات إلى أن تتغاضى عن بعض الأمور نتيجة إحسانهم، نتيجة يعني معاونتهم، نتيجة إكرامهم لك. وهذا ما كان السيد بدر الدين رضوان الله عليه يبتعد عنه ابتعادا كثيرا. عموما حتى لا نطيل عليكم وعلى المستمع، البيئة العلمية لهذه الأسرة معروفة، لا زالت إلى هذا اليوم تتميز في مدينة صعدة وعلى مستوى اليمن بكثرة العلماء، بكثرة الجهابذة، بكثرة أهل المعرفة، منهم هذا الوالد العظيم والسيد العلم بدر الدين الحوثي. إجازاته عن كثير من العلماء ممن تلقى العلم على أيديهم، كما قلنا والده السيد العلامة أمير الدين، وأعمامه علماء من شيعة آل محمد أيضا ممن كانوا في محيطه، ممن شملتهم ترجمته رضوان الله عليه.
نعم.
وبالتالي نعم تفضلوا
دكتور خالد، يعني بما أننا نتحدث عن هذا العالم الرباني الجليل، حبذا أن تعطينا لمحة بما تميز بهذا العالم الرباني عن بقية أقران زمانه.
الحقيقة يا سيدي دائما من يسير في الخط العلمي، من يعرف العلماء، سبحان الله لكل إنسان جانب يغلب على شخصيته، جانب يغلب على أعماله، على سلوكه، ما الذي يتميز به، ما الذي يعرف به. كان لنضرب مثلا الوالد إبراهيم الشهاري أحد أعلام آل محمد، كان في مدينة صعدة ومن المعاصرين للوالد بدر الدين الحوثي والقرناء له، وبالتوفي رحمة الله عليه. رغم أنه كان من أهل العلم لكن كان معروفا بالإيثار الفقراء والمساكين والسعي في قضاء حوائجهم، غلب عليه هذا الجانب حتى يكاد ينسى الجانب العلمي له والمستوى العلمي له في مقابل هذا الجانب. تجد عالم آخر لا يغلب عليه التدريس والتأليف، تجد عالم آخر. الوالد بدر الدين السيد العلامة شيخنا أستاذنا رضوان الله عليه كان معروفا، بالعكس كان يقرن بأكابر العلماء، وهذا ما شيء معروف لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير ولا إلى استدلال. لكن ما تميز به وبأمانة وإنصاف، وهو وحتى نكون يعني أمنا في النقل وفي أداء الشهادة أمام الله، هو يعني شيئان هامان ما الذي ميزه عن سائر علماء عصره وعمن سيأتون بعده. أولا قربه من العوام والضعفاء والمساكين ومن نسميهم عامة الناس، المزارعين، المواطنين، ولم يكن بل كان وخالف وفارق أجرانه وعلماء عصره في ممن ذهبوا إلى أن مجالسة، أن مدارات، أن الاهتمام بالوجاهات وبكبار الشخصيات من المشايخ، من رؤوس القبائل، من المسؤولين، حتى يكون لنا قبول وحضور ونستطيع أن نؤثر، فكان يعارضهم في ذلك بحجة أن هؤلاء والقرب من هؤلاء قد يؤدي بنا إلى إهمال جانب الدين، قد نتغاضى عن أمور دينية من في سبيل عدم إغضابهم، في سبيل عدم إزعاجهم، والأولى بنا قال أن نسير ونتبع أن نسير مع العامة وأن نؤثر في العامة وأن نتحرك في أوساط العامة. ولذلك لاحظوا السيد بدر الدين يكاد يعرفه كل أبناء خولان بن عامر، كل أبناء مران، جمعة بن فاضل، أطويس، غمار، سائر المناطق، حيدان. لماذا؟ لأنه كان بينهم، يدخل وستأتي لنا، يدخل إلى السوق فيتحلقون حفله، بيته مفتوح لهم في المسجد، وكان جميل نادر، بل نادر الحضور ونادر الملاقاة ونادر المحاباة لكبار الشخصيات ومن مسؤولين وغيرهم. وهذا من أهم ما تميز به. ثانيا مما تميز به عزة النفس التي ذكرناها، حتى كان يتوضع، يعني كما قال عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن كثير من أمته: إن من أمتي من يعني يدعون الحلال خوفا من أن يدعوا في الحرام. كان لديه عزة نفس عجيبة، يعني لا يقبل مالا من أحد، لا هبة، لا هدية، لا صددة، فضلا عن تكون زكاة وهو هاشمي وتحرم لآل محمد وهو من المتشددين، لأنها لا تجوز للهاشمي ولو من هاشمي، وهو ممن يذهب إلى ذلك. كان لديه عزة نفس عالية جدا يقابلها إحسان من لا شيء. وهذا يؤثر بدوره. أتعلم حينما يعلم الرئيس والشيخ والمسؤول والكبير والصغير أنك لست ممن ينظر إلى المال ولا إلى المطامع ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس ولا يتوب إلى ذلك ولا يتمنى ذلك، يبدأ يحسبون لك ألف حساب. ما معنى ذلك؟ معناه أنك صعب التأثير عليك، من المستحيل السيطرة عليك، من المستحيل يعني حرف بوصلة اتجاهاتك أو انتماءاتك أو آرائك أو التأثير عليك بالتنازل عن شيء مما تؤمن به، لأن هذا هو الذي يؤثر على الناس. الإكرام، الإحسان، النظر إلى أموال الناس، الطمع فيما بأيديهم يجعلك تذل، يعني تهان، تتنازل عن حدودك. وهذا الشيئان ميز السيد بدر الدين الحوثي، ولذلك لاحظوا فرض أولاده على هذه الصفة وأتباعه وطلابه، فكان لهم التأثير الكبير في العوام، لأن المسيرة القرآنية والتي هي أحد حسنات رضوان الله عليه من قام بها عوام الناس، من حاربها كبار القوم والشخصيات، بل كان من ضمنهم علماء، بل اعترض علماء كثير. لماذا يغضبون المشايخ ويغضبون الدولة والنظام؟ لأن أولئك كانوا يحاولون أن يرضوا أولئك، بينما السيد بدر الدين ومنهجيته وسيرته كانت تتركز على العوام، وهي سيرة الأنبياء. ولذلك لاحظ جميع الأنبياء كان يقول لهم قومهم ما نراك اتبعت إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الضعفاء، المساكين، المهانون، وهم اليوم قادة المسيرة القرآنية وقادة هذه الأمة الجهادية ببركة ذلك الرجل. إذا نلخص ما تميز به سلام الله عليه، هذا لا يعني أنه كان من أكابر علماء محمد ومجاهديهم ومجتهديهم، ثانيا من أكابر من يشار إليهم بالبنان وأبذلهم تأليفا ومناظرة وحجة، لكن ما الذي ميز قد يشاركوا في ذلك غيره؟ ميزه أنه كان قريبا من الضعفاء، من المساكين، من العوام، من الناس الذين لا يؤبه لهم ولا ينظر إليهم، بينما غيره كانت تعج بهم مجالس المشايخ والزعامات والمسؤولين ويتحاشون إغضاب أولئك. ثانيا قلنا مما ميزه ورعه الشديد، عفته التي كانت تصل إلى أنه لا يقبل في بعض الأحيان حتى هدية إذا لاحت له شبهة من ورائها، فضلا عن أن تتحقق له ذلك، وهو ما قطع عنه تأثير أولئك أصحاب المصالح وأصحاب الوجاهات والشخصيات. ولذلك دائما التصق به طلاب العلم، ارتمى في أحضان طلاب العلم، عوام الناس من أبناء القبائل ومن غيرهم ممن هم لا يؤبه لهم ولا ينظر إليهم، ولذلك لا زالت بركته إلى اليوم قائمة.
نعم دكتور خالد، يعني السيد العلامة بدر الدين أمير الدين الحوثي تعرض لمضايقات عديدة من قبل السلطة الغاشمة في الزمن الماضي، ومنها محاولات كانت فاشلة في اغتياله. ما هي المخاوف التي كانت تدفع تلك السلطة المجرمة لاستهدافه؟
لكن ما أسباب ذلك وما وراء ذلك ويتصل بسؤالكم.
نعم.
نحن قلنا في البداية وهو جزء من المدخل أو مقدمة لفهم شخصية هذا العالم العظيم، حتى يعني بلغني يقينا من بعض الشخصيات التي أعرفها أن شخصية علي عبد الله صالح الرئيس السابق عفاش كان يستهزئ به ويسخر منه، وفي تسجيل نقل اليوم في الفيديو بدر الدين الحوثي يريد أن يرجع إلى الإمامة في استهانة وسخرية واستهزاء الناس، يعني كان ينظر إليه بهذا الشكل، بل حاولت حتى بعض الشخصيات العلمائية أن توهن من قيمته حتى لا يكون له تأثير، بينما كان النظام السعودي والنظام السلطوي في صنعاء سابقا ومن خلفهم المشايخ. لاحظ السعودية تكاد تكون سيطرت على اليمن بالتحديد من بعد ما يسمى بثورة 26 سبتمبر أو انقلاب 26 سبتمبر، وهذا شيء واضح. اليمنيون يظنون أنه تعصب، يقرأوا يعني مذكرات أول رئيس وزراء ووزير خارجية لليمن الأستاذ محسن العيني، ولا زال حيا 50 سنة من الزمان المتحركة مذكراته الشخصية، بل يقرأوا مذكرات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والشيخ سنان أبو لحوم، وسيعلمون من هو الحاكم الفعلي لليمن. كانت السعودية من بواجهتها المشيخية القبلية بهؤلاء الزعامات السلطوية الجبارة. ما تخذ ذلك بالسيد العلامة بدر الدين الحوثي؟ قلنا بأن مما ميز شخصية الوالد العلامة بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه اقترابه من العامة، نزوله إلى مستوى العامة، تبسيطه للدين وللقرآن وللعلوم العلوم الإسلامية إلى درجة أن يفهمها عوام الناس فأقبلوا عليه بدلا من التعقيد العلمي، بينما الآخرون التفتوا إلى عدم أغضاب المشايخ فكانوا أصدقاء للشيخ الفلاني وأحباب للشيخ الفلاني وكذا للشيخ الفلاني. بل حتى يعني حتى لا نريد أن نثير حساسية اليوم، بعض المشايخ بعض العلماء حينما توفي والد شيخ من جبابرة المشايخ في محيط بصعدة ذهبوا إلى السيد بدر الدين وبقلة حياة أن يأتي معهم ليعزي في وفاة هذا الظالم المجرم، فقال لهم السيد أولا هذا جبار من الجبابرة وديني يأبى لي أن أحضر مجلسه. عموما ما صلة ذلك به؟ السعودية كانت قد بدأت تنتشر، أنتجت لنا السلفية وزرعت لنا ما يسمى مقبل بن هادي الوادعي مدرسة السلفية في وادعة في دمام في صعدين، دعمته بالأموال والمدارس والإمكانات الجبارة وأرسلت إليه الطلاب التكفيريين من كل حدب وصوب من ليبيا من الصومال من الجزائر من أمريكا من كل مكان، دعمت في الجانب الآخر تيار التجمع اليمني للإصلاح واستضافت عبد المجيد الزنداني وبدأت تموله ونزل في وادي أبو جبارة ببلاد وائلة وصعده وبدأ يعني يقسم الأموال ويزور القبائل. لم يتحرك في تلك الأيام، من كان يمهد لذلك؟ هل يستطيع مقبل ابن هذا الوادي أن يتحرك بدون إذن المشايخ ومساعدته؟ مستحيل، ولا عبد المجيد الزنداني ولا غيره. وكل العلماء الذين كانوا يسعون لإرضاء المشايخ كانوا ساكتون ساكتين وكأن على رؤوسهم الطير. الوحيد الذي كان يقارعهم الحجة وينزل إلى أماكنهم ويؤلف يا سيدي في الثمانينات أفتى عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية في حينه وهو قد مات بفتواه الشهيرة المعروفة بحرمة الصلاة خلف الزيدية بناء على أنهم ليسوا بمسلمين، ولم يتجرأ أحد بالرد عليه إلا السيد بدر الدين الحوثي في كتابه الإيجاز بالرد على فتاوى الحجاز، وكان ينزل إلى أسواق مطران أسواق جمعة بن فاضل وطويس حيدان في الأسواق بين الناس ولا ينتظر لهم أن يأتوا إليه في المسجد يجدونه. مما ميزه أيضا قلت لكم أنه كان مقطوع الصلة بالوجاهات والمسؤولين، فكان لا يأبه لهم ولا يريد شيئا منهم ولا يقبل لهم شيئا. هذا أثار حفيظة السعودية. طبعا هناك مخبرين هناك تقارير، هذا يزعجنا، هذا لا زال له تأثير، هذا لم يسكت كالبقية، هذا لم نستطع أن نؤثر عليه، هذا المال عنده لا قيمة له، هذا لا زال عصاميا. وبدأوا يسلطون عليه بعض المشايخ أمثال حسين فايد مجلي ووالده، وعن طريقهم أرسلوا شخصا اسمها القمدي من أبناء البدائل وأطلقت قذيفة تكتكم بازوكا أو أرضية أو ما إلى ذلك على غرفته الشخصية لولا أن الله يسر له ودخل الحمام. قايد شويط من أيضا أرسل مرتزقته من أبناء قبيلته وغيرهم من أبناء المشايخ ممن واجهوه وحاربوه وسعوا في اغتياله إما علنا، وكانت الدولة تعرف حتى أن الضمري هذا الذي ضرب بيت السيد بدر الدين قبض من جهات الدولة ومسك، ثم بعد ذلك أطلق سراحه. اضطر بعد ذلك إلى أن يطرد من اليمن ويهجر من اليمن نتيجة المطاردة ومحاولات الاغتيال المتعددة إن في مطران أو في الجمعة أو في ضحيان أو في غيرها من الأماكن، وحاول أن يدخل السعودية فرفضت المملكة العربية السعودية هي تعرف مع من تتعامل، الآخرون يعلمون من نحن، مخابراتهم تسري فينا وبالتالي يدركون من هو الذي يمكن التأثير عليه، من هو الذي يمكن أن تستهويه الأموال تستهويه المناصب المطامع الألقاب والزعامات، ومن الذي لا يمكن التأثير عليه. اضطر في الأخير إلى أن يذهب إلى إيران ويمكث هناك فترة، ومع ذلك ضاق به الحال إلى أن تم التوافق من خلال بعض أبنائه الذين كانوا في مجلس النواب مع بعض الوجهات في إقناع الرئيس بإرجاعه إلى اليمن، وحينها رجع إلى اليمن وبدأ يعني سيطرت عليه بعض الأمراض وبدأ سنه يضعف تطلق المبتلى من الصغر. يعني لاحظ حينما تقرأ سيرة هذا الرجل العظيم لن تجده سنة كاملة استقر في مكان، لا سيما منذ بلوغه 18 وبلوغ الشباب والزواج إلى أن أصبح في أواخر عمره وقد ضعف جسمه، لن تجده خلال عام واحد استقر في مكان، إما لنشاطه وحيويته وفاعليته ومسؤوليته التي تحملها على عاتقه تأليفا وإخراجا وإصدارا خطبا محاضرات مقارعة ردود مقارعة للوهابية قصائد، أو أن أبناء القبائل وبالذات خولان كانوا يتقاسمون. يعني من العجيب أنه حينما انتقل إلى إلى مطران أتوا إليه بالقبيلة التي كان يسكنوا فيها سابقا، وقصدوا تلك القبيلة وتقاسموا سنتين، سنة نصف السنة هنا ونصف السنة هنا، فكان شعلة ولذلك هذا التأثير. لكن كله يعود إلى أن العدو والسلطة الظالمة، العدو السعودي والفكر الوهابي الأموي والسلطة الظالمة في ذلك الوقت لم تكن تخشى أحدا من العلماء مثل ما كانت تخشى السيد العلامة بدر الدين حوصي. لماذا؟ لأنه بين الناس، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويعلمون ما معناه. وهذا الذي افتقدناه، العلماء أصبحوا في مجالس المشايخ، العلماء أصبحوا درناء للسلاطين والزعماء والمسؤولين، بينما وظيفة العلماء هي الهداية والإرشاد والنص والتوجيه وأن يكونوا أورع الناس وأتقى الناس وأبعد الناس عن الشبه وعن الحرام. هذا ما جسده السيد بدر الدين، بينما الكل يكاد يكون في وادي آخر. صحيح لمعت لنا ألقاب وأسماء كبيرة، لكن إما هذا يستلم من المملكة العربية السعودية أو يستلم من نظام صالح، أو هذا آثر السكوت، أو هذا آثر الضباب الواقع وتركنا على غيره. إلا السيد العلامة بدر الدين الحوصي، وأتحدى مسلما يستطيع إثبات أنه استلم فلسا واحدا من دولة إسلامية أو عربية أو غيرها. وهذا ما جعل الكل يهابه، الكل يخافه، الكل يخشاه، الكل يتوجس خيفة، وحاولوا اغتياله، سلطوا عليه أفسد وأقبح المشايخ ممن هم معروفون بجرائمهم بفسقهم بفجورهم بظلمهم. وللأسف ما يحز في النفس أن حتى بعض العلماء كانوا على صلة حسنة بأولئك الجبابرة، وهذا ما نصحهم به السيد العلامة بدر الدين، أن هذا على حساب دينكم، على حساب ملتكم، على حساب علمكم، لكنهم لم يرعوا. ولذلك أصبح بدرا حينما خفتت بقية الأنجم، وظل هو الذي يهدي الأمة، وأصبح له مآثر ونتاج إلى هذا اليوم.
نعم، ختاما الدكتور خالد، ما هي الكلمة الأخيرة التي تحب أن تضيفها عن هذا العالم الرباني؟
يا سيدي، الكلمة بل الكتاب بل المجلد بل المؤلف يعني صغير بجنب هذا الرجل الذي كان شبه مخفي شبه مكتوم، لا، رجل مبتلى بالأمراض، رجل هجر. السيد بدر الدين الحوثي شنة الحملة الثانية من حروب صعدة عليه لمحاولة اغتيال الدين الشور. السيد العلامة بدر الدين الحوثي في فترة كبيرة من حياته أصبح مطاردا في أواخر عمره، شيخ قد ملأ الشيب رأسه وعارضيه وكل بدنه، لا يجد مأوى في الأرض إلا الكهوف في الجبال وفي جبال مطرى وغيرها في أواخر عمره، ولا زال النظام يخشاه ويخاف منه. لماذا؟ لأنه مع الله وفي سبيل الله وإلى الله، وكان حقا يمثل. أنا سأقولها باختصار، التقيت في المملكة العربية السعودية بالوالد العلامة إسماعيل بن عبد الملك المرغني، وهذا من علماء الزيدية المجتهدين الأتقياء الورعين الذين خرجوا بعد ما يسمى بثورة 26 سبتمبر وهاجر إلى المملكة. هذا العالم كان يحظى باحترام كل علماء الحرم المكي. التقيت في أواخر عمره، وأغلبنا في اليمن لا يعرفه إلا من عاش أو عرف المملكة لأنه كان يسكن الطائف. التقيته ذات يوم، وثم تكررت الزيارة له، يعني جاءت الصدفة أن ذكرنا أنا وإياه الوالد العلامة سيدي بدر الدين الحوثي. قال لي هذه الكلمة، قال والله لم أجد. هذا الوالد إسماعيل بن عبد الملك المروني، العلماء يعرفون من أعني بهذا الاسم، من كبار مجتهدي وعلماء اليمن أيام الإمام أحمد والإمام يحيى، فضلا عن توفي العام هذه السنة، لم يكمل سنة بعد، رحمة الله عليه،
رحمة الله.
قال والله وأنا قد شبت وضعفت وأعرف المذهب حرف حرف، لم أجد أحدا يسير بسيرة الإمام زيد بن علي من علماء عصرنا ممن عرفت من سابق ومن لاحق مثل عمي بدر الدين، حتى قالها بهذا النص. تعاني الفضول إلى أن أقول ولا فلان ولا فلان، قال ولا فلان ولا علان. لكن أنصح إخواني من زملائي، أما أبنائه فقد سيرتهم تكفيهم، أن تأتي تنصح السيد عبد الملك يسير على سيرة والده يا عيبة، يعني نخجل من أنفسنا. هذا السيد عبد الملك هذا الرجل العظيم هو ثمرة من ثمار بدر الدين الحوثي. السيد حسين بدر الدين رضوان الله عليه الشهيد القاهر قال أنا حسنة من حسنات أبي، يكفينا هذا المثل. رجل كل أبنائه مجاهدون، رجل كل جملة من أبنائه وبناته وأحفاده وحفيدات الشهداء. رجل هذه المسيرة القرآنية التي أصبح صداها في العالم هي حسنة من حسناته، مأثر من مآثره. رجل أنتج أمة هي أمة قرآنية، أمة أنصار الله التي ننعم بفضل الله في ظلها ولوائها. أسأل من الله وأنصح زملائي طلاب العلم والعلماء أن نهتم بالعلم، لكن العلم وفق توجيهات ووفق الأسس التي بيّنها السيد بدر الدين. وأتمنى من جميع المستمعين من طلاب العلم من العلماء أن يقرأوا ما كتبه عنه ولده السيد العلامة المجاهد محمد بدر الدين الحوثي في كتاب الأسماء بدر الهدى، بالذات فيما يخص المنهجية العلمية. لدينا خطأ في المنهجية العلمية لازلنا للأسف نسير عليه، بينما قد وجهنا الوالد السيد العلامة بدر الدين الحوثي على كيفية، على المنهجية، على الأسس التي نبني بها علماء ومجاهدين ومجتهدين. خطوات معروفة تبدأ بالقرآن وتنتهي بالقرآن، وما بينهما علوم من سنة وعربية تسير في فلك ومع القرآن. ونتحلى بالورع الذي تحلى به السيد بدر الدين الحوثي، ونهتم بعوام الناس، نهتم بالضعفاء والمساكين الذين أثبتت التجارب وآخرها تجربة المسيرة القرآنية أنهم جديرون بإقامة أمة وبحملهم أمة وبتحمل أعباء إقامة دين الله، وأن نترك الاهتمام بالظلمة ومداراة الكبار والسعي خلف المال ومطامع الدنيا، وننزه أنفسنا ليكون لأعمالنا أثر دبول عند الله سبحانه وتعالى، وتكون لها ثمرة كما رأينا. ونحن كلنا نحمد الله من هذه الثمار اليانعة للوالد بدر الدين الحوثي رحمة الله عليه.
إذن المحقق والباحث الإسلامي الدكتور خالد القروطي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، بارك الله فيكم، شكر الله سعيكم، جزاكم الله خيرا.
في أمان الله.
في وداعة الله.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم استراتيجيات. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات.
إعداد خالد صلاح الدين.